عن بلدي احكي لي يا نسيم المال عالسهر قبيلي عن اهلي حكاية عن بيتي حكاية عن دار الطفولة كان طويل أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد بحكاية من حكاية الاغتراب. حكايتنا اليوم فيها كتير من الفخر، فيها كتير من الاعتزاز بأنه نحن عنا بنات سوريات تفوقوا بكل المجالات. اليوم لقائنا مع المحامية الأستاذة تيماء الزيوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير،
بيشرفنا بيشرف أسرة يامال الشام أنك تكوني معنا اليوم بحكاية من أجمل الحكايات يلي رح يسمعوها اليوم المستمعين.
شكرا كثير، هذا من ذوقكم ولطفكم. أنا اللي بالحقيقة اللي بتشرف أن أكون بهيك برنامج مميز.
أهلا وسهلا فيكي. اسمحي لي أعرف المستمعين عنك، يعني وأعطيهم صورة موجزة، أكيد أنت أكبر من هيك بكثير. يعني الأستاذة تيماء كندية من أصل سوري، محامية وباحثة في حقوق الإنسان، قامت بتمثيل الأطفال والنساء السوريات بالإضافة إلى جنسيات عربية وأجنبية في المحاكم الأوروبية. تيماء الزيوش هي عضوة في نقابة كيبك كندا بصفة استشارية مختصة بالقانون الدولي، التشريع السوري كجزء من القانون الدولي. من خلال عملها في دمشق استطاعت التواصل مع موكليها من نساء وأطفال محليا ودوليا. أسست مركز العلياء للقانون في دمشق، كما كانت من المؤسسين للعديد من منظمات حقوق الإنسان في سوريا، وكانت أول امرأة محامية تدافع عن معتقلين في محكمة أمن الدولة العليا. لها العديد من الأبحاث باللغة العربية والإنجليزية عن العنف ضد المرأة، كما أن لها كتابا قامت بتأليفه عن حقوق الطفل في ظل قانون الأحوال الشخصية السوري. درست الحقوق في جامعة كولومبيا نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت ولا تزال تعمل من أجل تبني معايير حقوق الإنسان في القوانين وتطبيقها عمليا. شاركت بالعديد من المؤتمرات الدولية وحلقات البحث في الشرق الأوسط وأوروبا، كما نظمت العديد من ورشات العمل في دمشق، وبقدومها إلى كندا قامت في مونتريال بالاشتراك مع شقيقتها الصحفية سيدة كندا جيوش بتنظيم مؤتمر مصغر عن حقوق المرأة في العالم العربي ومقارنته بالقوانين الدولية، واستضافت محامين ومفكرين عرب وكنديين في العام 2012. تابعت اهتمامها بحقوق المرأة من خلال حضور المحاكم بصفة مراقبة في مدينة مونتريال. قامت بتقديم العديد من الاستشارات القانونية وتقديم الدعم للاجئين السوريين من العام 2013 وحتى الآن. لم تتوقف عن بذل الجهد العلمي والمهني على المدى الواسع، إن كان في الشرق الأوسط، أوروبا أو كندا، مستخدمة كل وسائل التواصل لاسيما الاجتماعي منها. طبعا في أكثر من هيك بكثير، ولكن الوقت حابين أنه نستغله بمناقشتك وتعرف على قصتك بالاغتراب. بالبداية دي صار لك كم سنة بكندا؟
بالحقيقة يعني حوالي 7 سنين.
أنا 7 سنين كندا. كيف حبيتيها كندا؟
أكيد كندا هي الموطن الثاني لإلي، أكيد بنعتزم جميعا بموطننا الأصلي. الشام بتنتفى، الشام هي شيء من الأب، لكن كندا متميزة جدا جدا بهذا التنوع، بهذا الحس الإنساني. فأكيد يعني أنا بالشام بيقولوا هي عين وهي عين،
صحيح؟ هذا التعبير كثير
أكيد محبتي لكندا هي ذات محبتي لوطني الأم. أكيد.
شو أخذتي من ذكريات معك من سوريا؟ يعني لما حملتي شنطتك وقررتي تجي على كندا، شو الشيء اللي حملتي بالذاكرة من سوريا؟
بحمل بذاكرتي من سوريا أشياء كثيرة، يمكن أهمها هي العلاقات الاجتماعية والإنسانية اللي كانت موجودة. أهمها كانت هذا التواصل اللي تم بشكل بسيط وغير مقصود، بس بتلاقي يعكس قيم كتير. هاد من خلينا نقول هاد اللي كان كتير كتير حاملته ولازلت حاملته في قلبي، يعني حتى هذا ينعكس يمكن في طريقة تعاملي اليومي مع المحيط اللي حوالي. الأماكن أكثر مكان يمكن إلى الآن هو بذاكرتي هو الجامع الأموي. الجامع الأموي هو ليه بالتحديد هذا المكان؟ لأنه بالحقيقة لو أرينا تاريخه حلقي أنه يعكس مرحلة حضارية كثيرة في سوريا ما قبل العهد البيزنطي إلى الآن. فكان مجرد أنه هو بالحقيقة جانب القصر العالي عنا بالشام، فكان مجرد أنه تكوني في هذا الجوار، تكوني في دمشق القديمة، تكوني بجانب الجامع الأموي، تكوني بمنطقة أبواب دمشق، باب توما، باب شرقي، تكوني ناحية القلعة، هذا كله هذا الزخم الحضاري يحضرك بذات اللحظة، أنه هذا الزخم الحضاري ممتد ما قبل 5000 عام وإلى الآن هو لا زال موجود. فهذا اللي بحمله معي من الشمس.
يعني منقول إن شاء الله نرجع نشوفها سامو هي بطريقة لأنه تتحسن إن شاء الله. طبعا من اللي ورد أنه أنت حضرتك مارستي المحاماة بسوريا وأيضا هون رح نتناول عدة قضايا بما أنه هذا اختصاصك، يعني بديتي بسوريا ولاحقا بكندا. كيف تجربتك عن المرأة العربية بشكل خاص السورية اللي هي جزء أيضا من المرأة العربية؟ كيف لقيتيها اليوم؟ هل هي حقوقها فعلا مسلوبة؟ هل هي أخذت حقوقها؟ شو رأيك؟
دائما لما نحن نطلع للقانون، لو سمحتي حدوي بشكل عام عن القانون والتطور الاجتماعي، دائما دائما التطور الاجتماعي يسبق القانوني. يعني بما معناه حين نلاقي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع ما تتطور وبشكل حثيث أسرع من القانون في بعض البلدان، هذا مختلف طبعا عن نورث أمريكا وعن أوروبا. في أوروبا لا، في دائما في قانون يواكب تطور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات الاجتماعية في مكان بذات، يعني ما بيكون الحيز الزمني كتير كبير بيلحقوا القانون في التغيير. نحن عنا للأسف نحكي عن حال المرأة السورية وأنه هو كجزء من حالة المرأة العربية بشكل عام. للأسف الواقع القانوني كان ولا يزال لا يتغير بذات السرعة وذات الوتيرة التي يتغير فيها الشرائط الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا. بما معنى المرأة الآن، يمكن نحن قبل ما نبتدي اللقاء كنا في عم نحكي عن قانون الأحوال الشخصية، وسألتي أنت إمتى كان هذا قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية صدر بمرسوم تشريعي في العام 1953،
يعني أكثر من 60 سنة.
أكثر من 60 سنة. طيب في ذاك الوقت هل هو ذات الوضع القانوني أو عفوا ذات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي كان يحيط بالمرأة لا زال قائما إلى الآن؟ لا.
أكيد لا.
المرأة من حيث الثقافة، من حيث التعليم، يعني تطورت وبشكل كبير جدا، أصبحت الآن تعمل في ميادين متعددة، أصبحت الآن اقتصاديا أفضل من السابق. الآن لم يعد مثلا دخول الجامعات أو خلينا نقول التحصيل الأكاديمي مقتصرا على مثلا الشباب دون البنات، على العكس تماما. الآن تجدي طالبات في كليات مختلفة، في جامعات مختلفة بسوية متناهية. إذا لما ذات القانون يطبق على المرأة كما كان يطبق على المرأة منذ 60 عام، إذن هناك خلل. في تعبير أنا بالحقيقة في كتير يحضرني ودائما دائما في أي يعني ملتقى عن المرأة دائما يحضرني هذا التعبير. كان إحدى السيدات كانت تقول نحن في إحدى يعني في إحدى المرات كانت تقول نحن جميعا باحثات محاميات طبيبات من مهن مختلفة، لكن لما الوحدة منا تفوت البيت وتسكر الباب ثقافيا واجتماعيا مين نحن؟ ثقافيا واجتماعيا أنا أخت، أنا أم، أنا زوجة. إذا أنا لا أتمتع بذات المساواة وبذات الحقوق التي ممكن أن يتمتع بها أخي أو زوجي أو أي فرد آخر في المنزل، إذا هناك خلل. هناك خلل وخلل كبير جدا. ليس هناك مساواة، هناك محاولات تشريعية عديدة. بما معنى كان كتير في لقاءات، كان في كتير خلينا نقول مؤتمرات، حلقات بحثية كانت تتم بالتعاون ما بين محليا عربيا، كانت تتم ما بين منظمات ما بين حكومات ما بين بالتعاون مع المنظمات والحكومات الأوروبية. لكن للأسف من حيث التطبيق لم يكن التغيير المرجو، ولا زال التغيير الذي نرجوه جميعا لم يحدث. لذلك لا مساواة هناك، وهناك دونية تحيط بحقوق المرأة إلى الآن.
بالنسبة لراتب المرأة والرجل بسوريا تحديدا، هل متساوي؟ يعني أنه الأجور نفسها، يعني خلينا نقول مثلا نأخذ مثال موظفة عادية بشركة معينة مع زميل إلى بنفس الكفاءة بنفس المؤهلات.
بالحقيقة المساواة بالأجور مضمونة ومكفولة قانونا، يعني لا
متساوية
أبدا،
يعني أحسن من هون. لا يشغلي، أنا عم دور على شغلي لأيها أحسن من هون.
الحقيقة بيحضرني في بالعام 2008 أو 2007 كان هناك مجموعة من الباحثين الأوروبيين اللي حضروا إلى دمشق، وكان هو هذا الموضوع بالتحديد حدث. كان في أومبودسمن من أوروبا موجود، في من بلد أوروبي كان موجود، فكان عم يحكي عن هالموضوع هذا. كان يقول اوكي نحن في عنا تفاوت بالاجور، فنحن لو نحن ما في عنا هي المشكله اساسا، لانه بالحقيقه بنص القانون هناك مساواه بالاجور. يعني لا يمكن ان تجدي ولو فقره واحده في قانون العمل تقول تتقاضى المراه اجرا اقل من الرجل. لكن اللي بالحقيقه للاسف القانون في حيز والتطبيق في حيز. يعني في حال خلينا نقول في حال العلاوة أو في حال إنه المرأة تكون مؤهلة إلى أن ترتقي بعملها ويصبح لها امتيازات أكثر أو تتولى منصب ريادي أو تتولى منصب قيادي، هي صعبة بمكان. صعبة بمكان ممكن تلاقيها من خلال الإحصائيات الموجودة أو من خلال مثلا خلينا ناخد شريحة وزارية معينة. ما هو عدد النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية في هذه الوزارة؟ ستجد النسبة ضئيلة جدا. يعني من نائب الوزير؟ من الوزير؟ من مثلا رؤساء الإدارات؟ فلذلك هناك يعني في القانون هناك مساواة مطلقة أبداً، لكن في التطبيق صعب جدا أن تتولى امرأة دور قيادي. لذلك نحن نقول أن القانون يجب أن يواكب مع
تطور الحياة. أكيد هذا بيتطبق يعني على معظم البلاد العربية تقريبا، يعني أنه القوانين السورية قريبة من القوانين العربية بشكل عام، طبعا غير تونس اللي أخذ المرأة حقوقها أكثر من حتى بتقدر تعطي جنسيتها.
القانون الجديد والدستور الجديد أكيد الاستثناء هي الآن تونس. يعني برافو تونس،
برافو، إن شاء الله يضلوا هيك
إن شاء الله.
طيب بالنسبة للمرأة العربية اللي حكيتينا عن حقوقها اللي هي ما لم مسلوبة منها يعني نوعا ما، والمرأة الكندية هون شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين القانون؟ القانون موجود بيصير على الطرفين يعني عن المرأة إن كانت بالبلاد العربية وسوريا والمرأة الكندية، شو الفرق هون؟
أنا لك الفرق هون، خلينا ناخذ المعيار الأساسي أنه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تمام؟ خلينا ناخذها مبسطة بطريقة معينة. في عنا نحن اتفاقية مناهضة، هذا يعني على سبيل المثال، في عنا نحن اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، تمام؟ كندا وقامت بالتوقيع والتصديق عليها. كندا تعتمد المساواة في دستور وفي تشريعه، على سواء نحن عم نحكي على المستوى الفيدرال أو البروفينشال. أوكي، في مساواة، في احترام لحقوق المرأة، وفي يواكبه دائما تطبيق وآليات تطبيق، بالإضافة إلى مراقبة. بما معناه أنا أقوم بمراقبة آليات التطبيق وأناقش وأستكشف مواضع الوهن ومواضع الضعف في هذا التطبيق
وأطبقها
وأستمر. يعني هي عملية تطوير دائم، عملية لا تنتهي، لا تتوقف، غير جامدة. آلي التشريع هون يتميز بمرونته، هذا اللي بدي أقوله أنا، أنه التشريع الكندي يتميز بالمرونة، يتميز بمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدث في المجتمع الكندي. إذا نقيمه هذا على جنب، طيب ماذا يحدث لدينا نحن في بالمجمل في البلاد العربية وفي سوريا تحديدا؟ الذي يحدث أن هناك فارق كبير ما بين القانون من حيث النظرية ومن حيث التطبيق. نحن نرجع كمان لمثال مناهضة العنف ضد المرأة. في كثير من الدول العربية قامت بالتصديق بتوقيع وتصديق اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة. يعني لا تصدقي كم التحفظات التي رافقت توقيع وتصديق هذه الاتفاقية. وفي دراسة خاصة لهذه التحفظات ستجدين أن معظم ما يدور حوله هذا التحفظ أو ذاك هو ما يمس مبدأ المساواة وما يمس حقوق المرأة وما يكرس دنية المرأة. يعني بما معناه أنا لا أجد ما يبرر أن يعني لماذا لا أعنى أنا بمبدأ أن تكون المرأة مساوية للرجل؟ لماذا لا مثلا لا أعنى بأن مثلا المرأة تكون ما دامت هي مساوية للرجل في الحقوق والمسؤوليات والواجبات، إذا لماذا لا تكون مساوية له في التمتع بهذه المسؤوليات والواجبات؟ دوما تجدين من الأمثلة ما يفيد في هذا الخصوص.
طيب ممكن انه يكون تأثير العادات والتقاليد عنا الى دور ب يعني سحب حرية المرأة نوعا ما. يعني المرأة عند القانون بيحميها، لكن دائما الحكي الاهل لما تتعرض خلينا نقول عنف زوجي خلينا نقول، لكن دائما المجتمع بيوقفها بحدها انه تتخذ اي خطوة ضد الزوج. هذا مثال طبعا، انه لا لازم تحافظي على بيتك، اولادك، صبري، اتحملي. يعني هل العادات والتقاليد خلتها اجبرتها للمرأة مع انه عندها الحقوق نفسها انه ما تقدر تطالب بحقها كمان؟
هلا الموروث التقليدي الاجتماعي، التقاليد والعادات هي عامل من ضمن العوامل، في عوامل كتير تدخل في هذا الحيز. بالتأكيد هو عامل مهم جدا، وبالحقيقة هذا كان موضوع بحث أنا قمت فيه في السابق. الموروث التقليدي الاجتماعي أكيد هو كابح للمرأة. يعني غالبا المرأة في عنا نحن العامل الاجتماعي يرتكز دوما أنه المرأة هي أولويتها الأسرة تاعها. دوما المرأة نحن بطبيعة يعني بطبيعة الحال دائما مجتمع حنون،
صحيح،
عاطفي
عاطفي كثير،
عاطفي كثير. فبتلاقي انه في المرأة على الدوام لها دور اجتماعي لا يجب ان تتجاوزه. الموروث التقليدي الاجتماعي أكيد له دور أساسي، لكن يرافق مجموعة عوامل أساسية مثل الفقر، التخلف، الجهل، هذا كلها سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية، الأحوال السياسية، هي كلها تلعب دور في كبح يعني تقدم حقوق المرأة وفي تحقيق العدالة والمساواة وإنهاء العنف ضد المرأة بالحقيقة. يعني شكرا كتير كتير أنه أنت أثرتي هذا الموضوع، لكن بالفعل ويكرس بالمناسبة الموروث، هذا العامل الاجتماعي يكرس بشكل حثيث ودائم، لأنه هو الضامن الأساسي بالحقيقة أنه المرأة لا تتجاوز هذا الحد في المطالبة من حقوقها. يعني دائما بتلاقي انه اوكي يعني في حال اذا، خلينا ناخذ مثال، في حال اذا طالبت المرأة بالطلاق او كان من الاسباب ما يوجب انها تطالب بالطلاق من عنف، من حياة لا يمكن ان تستمر مع زوجها، ان دوما فيما يخص هذا النوع من التحوى والحاس، كنا نجد ان المرأة لما بدها تبحث هذا الموضوع او تبحث كيفية ممارسة حقها في الطلاق، على المدى البعيد هي لا يمكن ان تنال دعم عائلتها او دعم، او حتى في حال انه نالت دعم العائلة لا يمكن ان تنال دعم المحيط الاجتماعي، لا سيما في مناطق الأرياف. طبعا هناك تفاوت طبعا، يعني هو الموروث التقليدي الاجتماعي بالحقيقة يعني كان من أجمل الأبحاث التي قمت فيها، لكن هو واسع جدا. ليش؟ لأنه كمان في عندنا نحن تفاوت في البنى الاجتماعية الموجودة، إذا النسبة تختلف بالمنطقة، ما بين منطقة ريف وما بين منطقة مدينة، ما بين مدينة ومدينة أخرى تختلف جدا عملية التعاطي مع الموروث التقليدي الاجتماعي. لكن على العموم في حال، حتى في حال إذا المرأة طالبت بحق الطلاق وكانت تجد كل الدعم من أسرتها، فهذا ما بالضرورة أنه تكون ذات الصورة في محيطها الاجتماعي. لذلك المرأة بتلاقيها على طول تحسبها لقدام على المدى البعيد، وهي ديناميك، يعني ديناميك التفكير لدى المرأة عنا. بالحقيقة المرأة عنا نحن ذكية، ممكن هي عاطفية لكن ذكية وتقدر الظروف تماما، أنه أوكي في حال طالبت بالطلاق لقيت الدعم من الأسرة، ليس بالضرورة أن تجد الدعم من المجتمع المحيط فيها. في حال حتى إذا لقيت الدعم، طيب هي غير مستقلة اقتصاديا، إذا العامل الموروث التقليدي الاجتماعي يلعب كتير دوره. عندك كمان الوصمة أنه مطلقة، مجرد أنه مطلقة الكلمة بحد ذاتها أحيانا كتير كانت توصل النساء لشيء من العزلة، وصدقيني هذا واقع. يعني تبلش هي تلاقيها عملية العزلة انه لا تحتجب اجتماعيا النشاطات كثيرة لارتباطها بهذه الصفة بانه هي مطلقة.
صحيح.
فهذا كله ياته مثلا معنفة، اوكي معلش دائت اخلاقه، مارس العنف ضدك، ممكن العنف بما معناه الإيذاء أو الضرب، أوكي بدك تقبلي، طب ليش بدي يقبل، ما هيك كانت أمك وستك. دوما هذا المحيط الاجتماعي يلعب دوره، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، التأثير على قرارات المرأة وبالتالي في ممارسة الحقوق.
منلاقي هون كمان يعني في تعنيف ضد المرأة من الأزواج من هيك، لكن القانون يطبق بشدة وبقساوة، بسجن الزوج إذا كان تعرضت زوجته للتعنيف. يعني هون القانون ما بيرحم الرجل نهائيا، بدو الرجال هون يطالبوا بدنا حقوقنا شوي من كثر ما عم بيشتكوا النساء. يعني بدي اخذ منك كل يعني عندي اسئله كثير والوقت كثير ضيق، فبدي اسالك، حضرتك عندك مؤلفتي كتاب عن الاطفال وحقوقهم، احكي لنا عن تجربتك مع الاطفال وخاصه عماله الاطفال يلي بسوريا باختصار لنقدر نمشي على كل المحاور اللي بدي احكي فيها.
بالحقيقة مادة الأطفال هي كانت موجودة ما قبل 2011، لكن ما كانت بنسبة كبيرة كما هي الآن. قبل 2011 بالحقيقة حتى بالنسبة للمنظمات الدولية ما عندهم إحصائيات دقيقة في هذا الموضوع ما بعد 2011. في نحن عندنا اتفاقيات من قبل منظمة العمل الدولية وكانت تراقب هذا الموضوع وفي عندهم تقارير بهذا الخصوص. أعمال الأطفال بالتحديد كانت موجودة ولا زالت قائمة، ازدادت شدة بنتيجة الصراع المسلح. بطبيعة الحال في صراعات المسلحة يكون الأطفال هن الأكثر عرضة، هن والنساء بكل نتائجها السلبية بالحقيقة. لكن بالنسبة لعمالة الأطفال كانت موجودة وأيضا كانت مرتبطة بحسب البيئة الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة. فكان بتلاقي في أطفال للأسف يتسربوا من المدارس لحتى يشتغلوا ويعينوا أهليهم. كان في عنا مثلا يعني يحضرني الآن اتفاقية العمالة 182، تحضرني الكثير من الاتفاقيات الدولية، لكن حتى في ذاك الوقت ما قبل 2011 كان في عمالة أطفال وكانت مؤذية جدا صحيا وجسديا للأطفال، لكن كانت يعني موجودة غالبا للسبب الرئيسي اللي هو الفقر والعوز في العائلة. الأب قد يكون معاق، الأب قد يكون والأم قد يكونوا مرضى، قد يكون أحد الأبوين متوفي، ظروف عائلية متنوعة، ظروف اجتماعية متنوعة، لكن الفقر والعوز هو الذي كان يسبب هذا الشيء، كان يسبب عمالة الأطفال. كنت تشوفي مثلا أطفال يروحوا على ممكن حتى كان في أطفال يعملوا يشتغلوا بالأشغال التي لا تناسب أعمارهم في أعمال البناء، هي أعمال شاقة بالنسبة للطفل. لكن كمان كان في فئة تحبذ استخدام الأطفال رخص ليد العامل، يعني الطفل يأخذ أقل من العامل
طبعا،
إذن هو مرغوب أكثر لأنه راح يكلف أقل، راح يتناسب هيك مع خلينا نقول البادجت الخاصة برب العمل. ما بعد 2011 استعدت، ومرة تانية أنا للأسف ما بقدر اعتمد على أي أحصائية في هذا الخصوص. ما بعد 2011 الأطفال أصبح وضعهم كارثي. في تقارير من قبل اليونيسف تناقش هذا الموضوع، لكن ازدادت عمالة الأطفال وارتبطت بالإضافة إلى الفقر والعوز، ارتبطت بانعدام مثلا باليتم، انعدام المعيل، انعدام وجود المعيل اللي ممكن يكون هو الأم أو الأب أو الأم والأب معا. فالطفل بده يتقدم، بده يشتغل لحتى هو يعيل أخواته غالبا الأيتام أو أمه أو من تبقى من أسرته. يعني زادت،
يعني مأساة. بورشات العمل اللي قمتي فيها سواء بالنسبة للمرأة بالنسبة للطفل والدفاع عنهم، شو كان الحل لهالمشاكل، لحل عمالة الأطفال؟ شو الشيء اللي لازم ينعمل وقمتوا فيه يعني أنتوا؟
بالحقيقة ما كان في، بس بدي أركز على نقطة. دائما دائما نحن كنا نقول التغيير القانوني بموضوع الطفل خصوصا كان لابد من أنه بداية يعنى بموضوع التعليم، يعني التعليم أولا،
تعليم إلزامي بسوريا.
بالضبط، التعليم إلزامي بسوريا. لكن مرة تانية بنرجع على النقطة الأساسية اللي هي الفقر والعوز. فقر وعوز، إذا هو بده يلاقي حاله أنه هو المعيل على صغر سنه، هو المعيل لعائلته، هو المعيل، هو اللي المفروض يروح ويجيب إيراد لعائلته، إذن حيترك هو الدراسة. ما كان في تسهلات، مظبوط في تسرب دراسي أم في انضباط والتزام بالدراسة، أكيد هذا موضوع موجود وفي دراسات حوله. لكن اللي بدي أقوله أنا أنه كمان هذا كان مرتبط بالوضع الاقتصادي للعائلة. فكان هو لما التوصية الأولى والأساسية كانت أنه لابد من أنه يكون التعليم أساسي، لابد من أنه تقدم مساعدات مالية
للأسر،
لأنه بهيك حالة انتفت الحاجة. نحن ما نحكي عن حاجة مادية هي اللي عم تدفع الطفل للعمل، مو من باب الترف. الطفل ما ممكن، أهله ما ممكن يقولوا له روح اشتغل لأنه بدون إيراد إضافي. ما في أهل حتى بالمعنى الإنساني ممكن يعملوا هيك. لكن لما بيلاقي حاله في حالة عوز شديد هو بعائلته، إذا سيتجه للعمل. لما بده يتجه للعمل، لما الأسرة يتوفر له المساعدة المادية اللي ممكن تكفي الحاجات الأساسية، فصدقيني رح ينتفي موضوع عمالة الأطفال. مو بالمطلق، لأنه دائما بدك تلاقي، ما في عندنا نحن شيء مطلق، نحن بالقانون ما في شيء مطلق، ما في عندي نسبة 100%، لكن على الأقل تكوني قد أحطي بالمشكلة وبالتالي منعتيها من التضخم وعالجتي جذورها وحديتي من تفشيها أكثر.
كمان بيع وجعلي، إذا كان اثنين طلقوا ببلادنا العربية، مصير الأطفال، حضانة الأطفال، هل فيها ظلم؟ الأم ما بيحق لها بحضانة الأطفال إلا لسن معينة، الأب هو يلي بيحق له حضانة الأطفال، هو بمجتمعنا الذكوري إنه هو له الأفضلية بحضانة الأطفال من عمر معين، ما بيسلبها المرأة حقوق الأمومة هي كمان؟
بالتأكيد، مو بس يسلبها، هو عم يسلبها حقوق الأمومة، هو عم يحرمها من التمتع بحقوقها الأساسية، عم يحرمها من أنه بالحقيقة حتى من أنه هي تتمتع عمليا وعلى أرض الواقع بأنه تم التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة. لأنه مناهضة في المادة الثانية من مناهضة العنف ضد المرأة تقول لك أنه المرأة والرجل يتساويان في الحقوق في الزواج والإنجاب والزواج وإلى آخره. طيب كيف هي لها أن تتمتع إن كان بالتشريع القانوني المحلي أو بأنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية أو بالقانون الدولي وتم التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية التي تحمي حقوقها؟ كيف لها أن تتمتع بذلك إذا لم يكن من حيث التطبيق هناك من الآليات ما يضمن لها هذا الشيء؟ على سبيل المثال أنت ذكرتي الحضانة، إذا أنا طلعت الحضانة لقي أنه دائما فيما سبق كان في نوع من الجدل القانوني وكان في آمال عالية جدا أنه ممكن يتم رفع سن الحضانة القانونية ومن ثم يرفق بخيار ملزم من قبل القاضي بأن يسأل الطفل أو الطفلة أنه
يقرر هو
أنه مين تختار، والدك أم والدتك. للأسف المحاولات ما كانت، رح استخدم تعبير، ما كانت جريئة جدا، كانت تحاول أن تكسر نوعا من التوازن الاجتماعي الثقافي والموروثات الموجودة والموروث التقليدي الاجتماعي. كانت هذه المحاولات تحاول يعني أن تنشئ توازنا أكثر من أن تقيم مساواة أو أن تمكن المرأة من ممارسة حقوقها. كيف هذا الشيء؟ أنا بنتيجة هذه المؤتمرات وبنتيجة كل هذه النقاشات التي دارت سابقا في أكثر من دولة عربية ومنها سوريا، وجدنا أنه سن الحضانة 13 أصبح للفتاة، 15 للفتاة، لا يخير لا الفتاة ولا الفتاة. إذن بهالحالة هي أنا حرمت المرأة
وحرمت الطفل كمان أنه يكون بحضن أمه،
بحضن أمه. فإذا أنا بهيك حالة كان الموضوع كلياته يتمحور حول إقامة نوع من التوازن الاجتماعي أكثر من أنه يحقق للمرأة مساحة إيجابية تمارس فيها حقوقها بشكل مطلق. إذا أنا بهيك حالة من حيث التطبيق القانون موجود، القانون الدولي موجود، القانون المحلي موجود، لكن من حيث الممارسة للأسف ما.
أيضا بشكل مختصر، حضرتك تعاملتي مع قضايا المعتقلين بسوريا بإيجاز، كيف كانت؟
بالحقيقة أنا كان يشرفني ولا يزال إنه أنا وقتها بربيع دمشق
يعني محامي الأولى والوحيدة
مو الوحيدة، بالحقيقة في زميلات عزيزات جدا، وأنا يعني هن موضع فخري بالحقيقة كامرأة وكمحامية وكباحثة حقوق إنسان. لكن في تلك الفترة في العام 2001 ربيع دمشق وما رافق ربيع دمشق في ذاك الوقت كان في جملة اعتقالات، فأنا مزبوط أنا كنت المرأة الأولى التي دخلت محاكم أمن الدولة في ذاك الوقت مع فريق من الزملاء المحامين الذين أعتز بهم وأفخر بأنني يوما ما التقيتهم وكنت ضمن فريق الدفاع عنهم. دفعنا عنهم بمحاكم أمن الدولة طبعا للأسف في ذاك الوقت اعتقلوا، أتموا مدة الاعتقال، لكن كانت تجربة أكثر من رائعة، لأنه بالحقيقة أنا كنت في ذاك الوقت أدافع عن زملاء وعن أشخاص طالبوا بتطبيق حقوق الإنسان وبالديمقراطية. في ذاك الوقت أنا كنت سعيدة جدا أنه هؤلاء الأشخاص بالتحديد تقدموا بكل شجاعة وقالوا أراءهم، وكان اعتقالهم يتم لأمرين، لأنهم كانوا يلتقون ويجتمعون ويناقشون آراءهم، ويناقشون آراءهم ليس فقط على نطاق ضيق أو في منتديات أو في مجموعات، إنما انطلقوا بذلك إلى الميديا إلى الإعلام وبدأوا يناقشون ذلك. فكانت هذه جرأة، كانت هذه شجاعة أن يتقدموا بذلك الأمر ويناقشوا، وليس لمصلحة شخصية على العكس تماما، كانت لصالح مجتمع بأسره.
حلو. الوقت كثير عم يداهمنا، وأكيد رح أستضيفك لأنه مواضيعك وأفكارك وأبحاثك بتخلينا ما بتكفي برنامج، عدة برامج. كمان رح نتعرج لأنشطتك القانونية والاستشارية بصفتك، يعني تعملين بصفة مراقبة أو استشارية بكندا، شو هي؟ حكينا عنها شوي.
بالحقيقة لما هون في كندا أنا محامية حقوق إنسان مختصة بالعنف ضد المرأة في سوريا وباحثة حقوق إنسان بذات الوقت. لما هاجرت إلى كندا مهنتي أنا اخترتها عن قناعة، ومن أن كنت طفلة يعني ما، فكان صعب كتير أنه أفكر بأي مهنة أخرى. فتقدمت لنقابة المحامين هون في كيبك، وأنا فخورة جدا جدا بأني نلت العضوية حاليا، لكن أنا لا يحق لي بموجب هذه العضوية أن أمثل الموكلين أو أن أقوم بالدفاع عنهم في المحاكم داخل إطار كيبك أو في ضمن مقاطعة كيبك أو في أو على الفيدرال أو على عملي هو استشاري. عملي استشاري بما معناه أنه في حال أي سؤال يثار، أي بحث يثار حول التشريع السوري وما ينص عليه التشريع السوري بفروع مختلفة، إن كان الجزائي، المدني، التجاري، قانون الأحوال الشخصية، لأنه كما تعرفين نحن ليس لدينا اختصاص في دمشق في سوريا. فكل ما يتعلق بالتشريع السوري أنا هنا موجودة أقوم بالإجابة عن هذا الموضوع أو أقوم بتمثيل مصالح موكلي، لكن ليس في المحاكم. مرة أخرى
منك، أنت درستي بجامعة كولومبيا، يعني ما بيأهلك، ما بيعطيكي كمان هالشهادة، ما بتعطيكي، ما بتأهلك إنه تمارسي الدافع عن أي موكل أو مارسي مهنتك؟
أي بالحقيقة أنا بجامعة كولومبيا كان هو برنامج لحقوق الإنسان، يعني كان لابد أن أنضم له لحتى أنا أشذب أكاديميا ما أعرفه وما سأنوي تطبيقه في المستقبل في مجال حقوق الإنسان. لكن لكن هون بالحقيقة، أو أنا هذا الشيء بحترمه جدا في كندا وأقدره عاليا، هون في حال هناك إجراءات معينة، في حال رغبتي أنه كفي وأتقدم بهذا المشروع فلابد من إجراءات أخرى وطلب مختلف. إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. شكرا.
كمان يعني معنا في 5 دقائق، بدي رأيك بالمرأة السورية الوافدة اللي جت، الوافدين اللي جدت لهم، كيف لقيتيها؟
المرأة السورية الوافدة إلى
أو كل الوافدين اللي إجوا بشكل خاص،
الوافدين بالتأكيد، سواء كان نحن نتميز بواقعية اجتماعية قانونية وسياسية بالحقيقة شديدة. فالمرأة الوافدة السورية سواء كانت مهاجرة أم كانت لاجئة فهي امرأة تتميز بحس إنساني عالي. أنا من مشاهداتي الشخصية وجدت أنه معظم من جاء وحضر إلى كندا، إن كان هجرة أو لجوء، حضر وهو يتميز بهذا الأحس الإنساني الجميل، جاءوا من بيئة متعلمين، جاءوا معظمهم بشهادات جامعية، جاءوا معظمهم بالحقيقة باحترام وتقدير كبير جدا للمجتمع الكندي وتقدير لما يعني لكل ما تمثله كندا. يعني اجوا هن بالحقيقة وكندا ما خيبت امالهم ابدا، يعني كانت اكيد هتختلف خلينا نقول لا، المستويات التعليمية ليست واحدة، المستويات خلينا نقول الثقافية ليست واحدة، هناك فرق ما بين التعليم والثقافة، لكن بالمجمل عندما تنظرين السوري بطبيعة الحال أو السورية يعني يعملون بجد واجتهاد، يقدرون العمل، يقدسون العمل. نحن دائما أنا يعجبني دائما التعبير الذي يقول هم ألمان الشرق الأوسط لشدة محبتهم للعمل، ويعرفون من هم. هذا هو أهم شيء، أن الشخص الذي يقف أمامك، المرأة التي تقف أمامك، تحدد هويتها وتعرف من هي وتعرف ماذا تريد بالضبط. هي ليست متدرجة، هي ليست مهزوزة، هي تعرف وتعلم ولديها من الحس والفطرة والعلم ما يؤهلها أن تكون جزءا من هذا النسيج الكندي الاجتماعي الجميل.
والله شهادة نعتز فيها منك، هي أنت خلاصيون
أنا اللي بعتز فيكم أكيد. أكيد.
النصيحة للمهاجرين الجدد شو بتنصحيهم؟
اللي بنصحهم فيه أنه يعني يكونوا كما هم، يقدسوا العمل. هون جاءوا إلى بلد يشتركوا معه بالكثير من القيم.
شو واجباتهم تجاه البلد يلي فتحت لهم؟ يعني البرنامج يلي أخذته على عاتقة كندا بجلب المهاجرين وطبقته عليهم تميز على كل البرامج بأوروبا بألمانيا، تميزت كندا بهالبرامج بشكل عالي، فشو واجباتهم برأيك تجاه كندا؟
واجباتهم تجاه كندا أنه يكونوا كنديين، واجباتهم تجاه كندا أن يحملوا هذا التراث الأصيل من بلده ويعيشوه في كندا مرة أخرى، لا اختلاف على الإطلاق، مثل ما كنتم في دمشق، مثل ما كنتم في سوريا، كيف كنتم في الشام هتكونوا هون، لا اختلاف. العمل، يعيشوا القيم، يعيشوا يتعرفوا على العادات، التقاليد، تاريخ كندا، ما هو، ماذا تمثل كندا؟ طيب لماذا تميزت كندا؟ أهم شيء لماذا تميزت كندا عن باقي الدول وتبنتهم؟ ماذا يعكس هذا لدى الكنديين؟ لماذا؟ هذا كتير كتير مهم. وأن يعتنوا بموضوع اللغة، يعني هي اللغة هي المفتاح للتمازج والتواصل مع المحيط الاجتماعي، فهذا أكيد. لكن بالحقيقة أنا أنظر يعني أقدر موضوع اللغة، هو عملية تقنيا نحتاج اللغة، لكن الأهم هو أن نعلم أن كندا حينما قبلت بكل هذا العدد من السوريين وتبني هذا البرنامج، لأن كندا كانت تقف بأصالة إلى جانب دورها الإنساني ودورها الدولي، وبالتالي تعكس قيمها التي يعيشها الفرد العادي الكندي بحياته اليومية. هذا مهم جدا أن يعرفوه وأن يعني يعيشوه ويتواصلوا مع أقرانهم الكنديين في هذا الخصوص.
بسؤالي الأخير لك، أنه أكيد مريتي بتعاملك مع الوافدين الجدد السوريين أو الكنديين هون، أكيد في قصص طريفة حصلت معك بحضرك، أي حادثة طريفة تروي لنا إياها؟
حادثة طريفة بالحقيقة في كتير، بس يمكن أكثر ما كان يلفت أو خلينا نقول يلمس شغاف القلب في التعاطي مع الكنديين، لدي الكثير من الأصدقاء الكنديين. اللغة الفرنسية أنا لست يعني مبتدئة فيها، يعني فدوما دوما لما أكون محتاجة مساعدة في اللغة الفرنسية اتصل برفقاتي فيعودوا هن يساعدوني. فالطريف انه من فترة شي شهر كان لازم تم موضوع نوع من حلقة البحث مع نقابة كيبك، لانه بهذا هو انا كنت عم استكمل اجراءات تسجيلي مع نقابة كيبك. فكان وكان هو هذا هام جدا ضمن خلينا نقول المنهج التعليمي لكيبك مع المحامين الجدد. فمحتاجة انه كفيه وعلى الانترنت، فاتصلت برفيقتي قلت لها بتساعديني، قالت لي اوكي. هاي ديان، هاي يعني بتمنى تكون عم تسمعني، ما بتعرف عربي بس لابد يعني. فعم قلت لها انه انا محتاجتك وكذا، قالت اوكي خلينا. كانت مريضة هي، فقالت لي ما هقدر اجيكي. قلت لها ممكن عن طريق التليفون، قال اوكي عن طريق التليفون. ففايقين الصبح هن عم يشربوا القهوة، هي وزوجها وابنه وبنته، فاشتركت كل العائلة في ترجمة ودعي. وإلا يعني لا تعملي كليك على الإجابة، فكان كمان إنه توافق إنه لا تعملي كليك. لا أنا عملت كليك وبل يعني عن حق تجربة يعني
قديش وقفوا تجاه السوريين، قديش عندهم الكنديين فعلا إذا كانت هي كندية من أصول كندية، قديش حلو هالاهتمام يعني.
اهتمامهم جميل جدا يعني. اما لرفيقة لولو بعيد ميلادي كانت بالحقيقة بالاكوادور، فقايمة راسمة على الشط قلب كبير هي وزوجها وكاتبين لولو وتيمة.
المشاعر حلوة، المشاعر الإنسانية حلوة كتير،
التواصل الإنساني مهم جدا. لذلك تعرفوا واختلطوا بالكنديين، ستجدون أجمل وأرقى وألطف مجتمع أنا إلى الآن التقيت فيه وعشت في حدايا.
يعني كلامك جواهر، كلامك كتير كتير يعني، أكيد كتير حيستفيدوا منه، ومنهني حالنا فيكي، ونحن فخورين فيكي. رح تكوني جزء من فقراتنا دائما، نستضيفك وننهل من هالمعلومات يلي عندك بقضايا كتير. رح نتطرق على زواج القصر بحلقات قادمة. انت فخر لكل السوريين، انت امرأة سورية عكست صورة الحقيقية للمرأة السورية بثقافتها، بتحضرها، برقيها، بعلمها، بتصرفاتها، بمسيرتها يلي بتشرف. شكرا كتير إليك المحامية الأستاذة تيماء الجيوش.
ألف شكر لكم، أنا اللي ممنونة لكم، وأنا اللي بفتخر فيكم، بفتخر فيك سيدة هند. هلأ في هيك دمعة هيك بزاوية عيني بس
عبشوفة من وقت ما بدينا عبشوفة، بس يعني ما بدي أقولها، هي غالية كتير على قلبنا مثل ما أنت غالية على قلبنا. إن شاء الله يا رب تكون بلدنا بأحسن حال، وإن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق هون.
أهلا وسهلا، فخورة فيكم دائما وأبدا. شكرا لكم.
شكرا لك.